أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثالث. في هذا الإشكال يراد الحديث عن الأصول والقواعد الأساسية التي تشكل القاعدة والبنية التحتية في المذهب العقلي في المعرفة وفي المنطق العقلي، فيراد الإشكال على هذه الأصول والقول إن هذه الأصول أثبت العلم الحديث بطلانه. فنقول المعرفة في المذهب العقلي في المذهب الأرسطي تقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو أصل الهوية والعينية، ويراد من أصل الهوية والعينية أن كل شيء وكل ما هي هو ذاته، فكل تصور كل مفهوم كل ما هي عند الإنسان هو ذاته، هو عين ذاته، هو ثابت لذاته ومنفصل عن سائر المفاهيم والماهيات والتصورات الأخرى. بمعنى أن أليف هو أليف بالضرورة، ولا يمكن ألا يكون هو أليف. أليف هو أليف بالضرورة، ولا يمكن ألا يكون هو أليف. فهناك عينية. شنو عينية؟ أي أن كل مفهوم كل ماهية هي عين ذاتها، ولا يمكن أن تكون شيئا آخر. كل تصور يمتلكه الإنسان هو عين ذاته ومنفصل عن سائر التصورات والمفاهيم الأخرى. بعبارة ثانية، هناك ضرورة لثبوت الشيء لنفسه. هذا يسمى بأصل ماذا؟ بأصل الهوية، بأصل العينية. أي أن كل تصور ثابت لنفسه بالضرورة. والمنطق العقلي، المنطق الأرسطي، يعتبر هذا الأصل من الأصول الأساسية البديهية في التفكير البشري. بمعنى أننا إذا جردنا التفكير البشري عن هذا الأصل، عن أصل الهوية، أصل العينية، فيلزم من ذلك أن يكون تصور كل شيء هو عين التصورات الأخرى. لا فرق بين تصور الإنسان وتصور ماذا؟ وتصور الحجر. إنما يكون تصور الإنسان وتصور الحجر مختلفين، ويكون تصور الإنسان بالضرورة هو تصور الإنسان ثابتا لنفسه، وتصور الحجر هو بالضرورة تصور الحجر ثابتا لنفسه ومنفصل عن سائر التصورات، بفضل أصل ماذا؟ أصل العينية، أصل الهوية. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني الذي يبني عليه المنطق العقلي والمذهب العقلي هو أصل امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما. بمعنى أن الوجود والعدم، أن السلب والإثبات يستحيل أن يجتمعا ويستحيل أن يرتفعا، ها؟ ولا واسطة بينهما. النقيضان هما ماذا؟ أمران ماذا؟ هما المتنافيان وجودا وعدما، هما السلب والإيجاب اللذان يمتنع أن يجتمعا كما يمتنع أن يرتفع، ولا واسطة بينهما. وهذا الأصل أصل امتناع التناقض أو استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما كما تقدم سابقا، يعتبره المنطق العقلي أصل الأصول وأم القضايا وأول الأوائل. والمعرفة البشرية بأسرها في كل العلوم في كل المعارف تبتني على هذا الأصل، على أصل استحالة التناقض، أن وجود الشيء لا يجتمع مع عدمه. الوجود لا يجتمع مع ماذا؟ مع العدم. فإذا كان الشيء موجودا فإن عدمه شبيه منتف بالضرورة وبالبداهة، والعكس صحيح، ولا واسطة بينهما. يعني شيء معين لا يمكن أن يكون ليس موجودا وليس معدوما، لا واسطة بين السلب والإيجاب، بين الوجود وبين العدم. فإذا جردنا التفكير البشري من هذا الأصل، أي أنكرنا قضية استحالة التناقض، فلازم ذلك أن لازم ذلك ماذا؟ ألا يستقر علم عند الإنسان، لأنه سوف يكون من الجائز والممكن أن يجتمع كل شيء مع النقيض. هذا هو الأصل الثاني. والأصل الثالث هو أصل ماذا؟ هو أصل الثبات. هو أصل الثبات، بمعنى أن كل تصور وكل ماهية وكل مفهوم وكل فكر في اللحظة الثانية، في الدقيقة الثانية، في الساعة الثانية، هو عين التصور والماهية والمفهوم في الدقيقة الأولى واللحظة الأولى والساعة الأولى. فهناك ثبات في المفاهيم وفي التصورات وفي الفكر، بمعنى أن المفهوم، أن الماهية، أن التصور في الوقتين المختلفين، في اللحظتين المختلفتين، في الساعتين المختلفتين، شبيه ثابت، ليس متغيرا ولا متحولا ولا متطورا. هو عينه في اللحظة الثانية، هو عينه وين؟ ها؟ في اللحظة الأولى. المفهوم في الساعة الثانية، تصورنا للإنسان في الساعة الثانية، هو عين تصورنا للإنسان في الساعة الأولى. فهناك ثبات في المفاهيم، في التصورات، في الأفكار عند الإنسان. هذه أصول ثلاثة يقوم عليها ماذا؟ تقوم عليها المعرفة في المنطق العقلي، في المذهب العقلي. المستشكل يقول هذه الأصول الثلاث ثبت بطلانها من خلال تطورات العلم الحديث. هم أصل العينية والهوية وأصل استحالة التناقض وأصل الثبات، هذه الأصول الثلاث بفضل تطورات العلم الحديث ثبت بطلانها وحل محلها أصول المنطق الديالكتيكي. إذن الأصول الأساسية في المنطق القديم، في المنطق الكلاسيكي، في المنطق العقلي، بفضل تطورات العلم الحديث ثبت بطلانها، بطلت وحل محلها ماذا؟ أصول المنطق الديالكتيكي. وذلك يقول أما بالنسبة إلى أصل الثبات، وأن تصورنا للإنسان في الساعة الثانية هو عين تصورنا للإنسان في الساعة الأولى، قل هذا أصل الثبات رفضه العلم الحديث، وذلك لأن العلم الحديث من خلال تطوراته ونتائجه توصل إلى وجود قانون الحركة والتطور والتكامل العام في هذا العالم. فليس هناك شيء ثابت على حاله وساكن في هذا العالم، وإنما هناك قانون عام وحكم عام يجري في هذا العالم، هو قانون التغير، الحركة، التطور، التكامل. فكل شيء في حركة وتطور وصيرورة وتغير، ولا يعرف السكون والثبات. وكما هكذا يقول المستشكل، وكما أن عالم الأشياء الخارجية المحيط بالإنسان، عالم المادة شبيه خاضع لهذا القانون، لقانون التطور والحركة والصيرورة والتغير، وليس فيه شيء ثابت، كذلك عالم الذهن وعالم الفكر يخضع لنفس القانون. يا قانون، قانون الحركة والتغير والتكامل والتطور. ليش؟ باعتبار أن الذهن والفكر شبيه جزء، باعتباره جزءا من أجزاء المادة وجزءا من أجزاء عالم المادة، لأن الوجود يساوي ويعادل المادة. فكما أن عالم الأشياء الخارجية متغير متحول متطور، ولا يبقى شيء واحد على حالته في لحظتين وفي آنين وفي زمانين، كذلك عالم الفكر وعالم الذهن وعالم التصورات عند الإنسان، لأنه جزء من عالم المادة، فإن أحكام عالم المادة تشمله، والتي من ضمنها قانون الحركة والتغير والتكامل. فلا يبقى مفهوم ولا تصور على حاله ثابتا في حالتين ولحظتين وآنين وزمانين، وإنما متغير. إذن أصل الثبات شبيه لا بد من إخراجه عن الحسبان، ثبت بطلانه بهذا القانون. وهذه الحركة التي تثبت في عالم الأشياء الخارجية وعالم المادة، هذه الحركة هكذا يقول المستشكل، ليست حركة ميكانيكية كما كان يقول أصحاب المادية القديمة، كما تقول المدرسة المادية القديمة التي تقول ماذا؟ أيضا تقول بالحركة، ولكن حركة ميكانيكية، حركة خارجية، وإنما هي حركة قائمة على أساس التناقض وحركة النقائض، فهي حركة ديالكتيكية ناشئة من التضاد الداخلي في أحشاء كل شيء وفي أحشاء كل فكرة وفي أحشاء كل موجود. هناك صراع بين النقائض، بين وجود الشيء وعدم ذلك الشيء، ينتجان لنا ظاهرة جديدة. وعلى هذا الأساس، لأن هذه الحركة، لأن هذا التغير قائم على أساس ماذا؟ صراع النقائض، وأن كل شيء يحمل ماذا؟ نقيضه في أحشائه، فإن أصل امتناع اجتماع النقيض يشبه سوف ينهار كذلك. هذا الأصل الثاني، سوف ينهار كذلك. النقيضين جزء مالي، جزء اجتماعهما، لأن كل ظاهرة وكل موجود في من وجودات هذا العالم شبيه فيها صراع النقائض في داخلها تحمل النقيضين في أحشائها، فالتناقض جائز، يمكن اجتماع النقيضين، وهذا اجتماع النقيضين من خلال حركتهم وصراعهم ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا ظاهرة جديدة. فالتز يتصارع مع الانتيتيز، تز يعني وجود يعني ثبوت، الانتيتيز يعني ماذا؟ اللا ثبوت واللا وجود والعدم، يتصارعان ينتجان لنا ظاهرة جديدة، هي ماذا؟ هي السنتز. وهذه السنتز أيضا تحمل التناقض في أحشائها، ويتصارع النقيضان في أحشائها، وهكذا تستمر الحياة وتستمر ماذا؟ الحركة، ينتجان ظاهرة جديدة وظاهرة جديدة أيضا ماذا؟ هكذا يستمر الحركة. إذن الأصل الأول، أصل الثبات، هذا باطل بسبب تطورات العلم الذي أثبت لنا وجود عالم الحركة، وجود قانون الحركة، وهو كما يشمل عالم الأشياء الخارجية يشمل عالم الفكر وعالم التصورات والمفاهيم، وكذلك ينهار أصل امتناع اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين بفضل أن هذه الحركة هي حركة ديالكتيكية وليست ميكانيكية. حركة ديالكتيكية قائمة على أساس صراع النقائر، صراع الأضداد في أحشاء كل شيء. عند ذلك بعد حتى الأصل الأول لا تبقى له قيمة. شنو الأصل الأول؟ العينية. أصالة ماذا؟ العينية والهوية. أصل العينية والهوية أن كل شيء هو ماذا؟ هو عينه. قل لا، ليس للشيء ماهية خاصة به منفصلة عن سائر الماهيات والتصورات الأخرى. لأن كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم ليست منفصلة عمن؟ عن سائر الظواهر الموجودة فيه، وإنما هي حاصلة نتيجة ماذا؟ ها؟ نتيجة تفاعل مجموعة من الظواهر. فبالتالي ماهية الشيء هي عبارة عن علاقته التي تربطه مع سائر الأشياء الأخرى، فلا تبقى بعد ذلك، لا تبقى عينه. وبناء عليه قالوا بناء على هذه التطورات التي أثبت لنا بطلان الأصول الأساسية في المنطق القديم، وأثبتت لنا أصول الديالكتيك، لا تبقى قيمة لمسألة التعريف اللي بحث المنطق الأرسطي، ولا مسألة الحدود ومسألة الجنس والفاصل وغيرها من الأبحاث المرتبطة بها، لا تبقى لها قيمة. لماذا؟ نقول لأن هذه الأبحاث، أبحاث الحدود والتعريفات والجنس والفاصل، إنما تكون صحيحة وتكون لها قيمة لو كان للشيء ماهية ثابتة منفصلة عن سائر الماهيات، ونحن نريد أن نعرف ذلك الشيء من خلال ماذا؟ من خلال ماهيته، من خلال الجنس والفصل، مكونان للماهية. أما بعد اتضاح أن الشيء ليس له ماهية منفصلة وخاصة عن سائر الماهيات، وإنما ماهيته عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تاريخ وجودي كما تقدم سابقا، وعبارة عن سائر العلاقات التي تربطه بسائر الأشياء والظواهر المحيطة به، فلا تبقى قيمة لا للجنس ولا للفاصل ولا للتعريفات ولا للحد التام ولا للرسم التام ولا لغيرها من الأبحاث التي يعتمد عليها ماذا؟ يعتمد عليها المنطق القديم، المنطق الجامد، المنطق الساكن، المنطق الراجعي كما يقولون، المنطق القديم، المنطق الأرسطي، منطق ثابت لأنه يقوم على أصالة الثبات واجتماع النقيض، امتناع اجتماع النقيض وارتفاعهما، والعينية والهوية، وهذه الأصول ثابتة بطلان. وبالتالي ليس هناك ماهية خاصة للشيء وتكون ثابتة وهي عين نفسها وتختلف عن سائر التصورات، هذا كله يبطل. فبالتالي لا قيمة ماذا؟ لا قيمة للحدود، لا قيمة للتعريفات، لا قيمة للأبحاث التي ترتبط بهذه المسألة، وإنما كل ماهية، كل شيء، كل ظاهرة تحمل نقيضها في أحشائها، ومن خلال صراع النقائض تنتج لنا ماذا؟ تنتج لنا ظاهرة جديدة، وهذه الظاهرة الجديدة أيضا ليست منفصلة عن سائر الظواهر وإنما مرتبطة بها، لأن هناك ماذا؟ لأن عمليات التأثير، التأثر والتأثير في هذا العالم ليست أحادية وإنما ثنائية. يعني كل ظاهرة، كل شيء، كما أنه يؤثر في الأشياء الأخرى، ماذا؟ هو يتأثر في الأشياء الأخرى، والنتيجة كما أنها نتيجة أي ظاهرة، كما أنها متأثرة بالأصل هي تؤثر في الأصل. فالتأثر والتأثير ثنائي متبادل وليس أحادي. إذن لا تبقى قيمة لهذا المنطق القديم ولا لأبحاثه من القياس وغير القياس. فنحن مثلا في المنطق القديم لو جئنا لأخذنا القياس من الشكل الأول، مثال القياس من الشكل الأول، مثلا نقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس. إذن الإنسان ماذا؟ حساس. هذا قياس اقتراني من الشكل الأول. يقول هذا القياس إنما تكون له قيمة لو كان للإنسان ماهية منفصلة عن سائر الماهيات وتكون ثابت. كل إنسان حيوان
هذه صورة القياس
الكبرى كل حيوان حساس النتيجة إذن ها كل إنسان حساس أو الإنسان حساس
هذا قياس من الشكل الأول هذا القياس صحيح ولكن متى يكون صحيحا
إذا كانت للإنسان ماهية خاصة به وتكون ثابتة غير متطورة غير متحولة ولكن تطورات العلم الحديث أثبتت لنا ماذا؟ أثبتت لنا أصول الديالكتيك وأصول الديالكتيك ماذا؟ لا ترى أن للإنسان ماهية ثابتة هي عين نفسها ليست متغيرة وليست متحول لا الإنسان ليست له ماهية خاصة به ماهيته عبارة عن علاقاته بسائر الظواهر فبالتالي ماهيته ليست منفصلة عن سائر الأشياء الأخرى وهي ليست ثابتة لماذا ليست ثابتة؟ لأن هذا العالم يخضع لقانون هو قانون الحركة قانون التغير والحركة والتغير كما يجري في الأشياء الخارجية يجري في التصورات فتصورنا للإنسان تصورنا لها الماهية أيضا ليس ثابتة فلا تبقى قيمة لهذا النحو من الاستدلال ولهذا النحو من القياس الذي يعتمد عليه المنطق القديم المنطق الجامد هذا هو ماذا؟ هذا هو حاصل الإشكال الذي أثاره الماركسيون إذن حاصل الإشكال أن المنطق القديم يبتني على ثلاثة أصول هذه الأصول الثلاث هي أصل العينية والثبات أصل العينية عفوا والهوية والأصل الثاني هو أصل امتناع التناقض والأصل الثالث هو أصل الثبات هذه الأصول الثلاث تطورات العلم الحديث أثبتت بطلانها وأثبتت بدلا عنها ماذا؟ أصول المنطق الديالكتيكي وعند ذلك إذن هذه الأصول كل النظام المعرفي العقلي سوف ينهار وكل الكلام المتقدم سوف ينهار هذا هو الإشكال هذا هو الإشكال الثالث في مقام الجواب على هذا الإشكال يريد العلامة رحمه الله مجموعة من النقاط النقطة الأولى قل أولا أنه تقدم منا في المقالة الثالثة أن العلم والإدراك عند الإنسان ليس من سنخ المادة ليس أمرا ماديا وبالتالي فلا يخضع لأحكام المادة ولا لقوانين المادة التي منها التغير والتحول والحركة والتكامل والأصل الثالث وهو أصل الثبات اللي يعتمد عليه المنطق العقلي والمذهب العقلي هذا أصل الثبات إنما يختص بالمفاهيم والتصورات وعالم الفكر وليس له ارتباط بعالم الأعيان والأشياء الخارجية حتى تقولون شلون تقولون بأصل الثبات وقد ثبت عندنا قانون الحركة نقول أصل الثبات يختص بعالم المفاهيم بعالم التصورات بعالم الأفكار بينما أصل الحركة والتغير يجري وين؟ في عالم الأشياء الخارجية في عالم المادة هذا من جهة ومن جهة ثانية عالم الأفكار عالم التصورات عند الإنسان تقدم في المقالة الثالثة أنه ليس من سنخ المادة ولا ظاهرة مادية وبالتالي فلا يخضع لأحكام المادة ولا لقوانين المادة والتي منها قانون الحركة والتغير والتكامل فنحن نقول بالعينية وبالثبات، ولكن وين؟ في عالم الفكر، في عالم التصورات، في عالم المفاهيم، ولا نقول بالعيني والثبات في عالم الخارج، إنما نقول بالعينية والثبات وين؟ في عالم الذهن، في عالم الأفكار، لأنه ليس من المادة ولا من سنخ المادة، فلا يخضع لأحكام المادة. وما يشهد على ذلك أن الماركسيين نفسهم ونفس كلامهم السابق، هم يريدون أن يوصلوا لنا من أعماقهم هذا المطلب المتقدم، هم يريدون ذلك ويريدون ذلك. هم لماذا طرحوا الإشكال؟ لأنهم يريدون من أعماقهم وبمنتهى إرادتهم الحرة أن يوصلوا لنا هذا المطلب وليس غيره. هم يريدون لنا إيصال هذا المطلب لمطلب ثاني، يريدون إيصال لنا ماذا؟ هذا المطلب. فلو كانت هذه المطالب، هذه الأفكار متغيرة متحولة، فهذا يعني ماذا؟ أنهم ماذا؟ سوف لن يوصلوا لنا ماذا؟ ها مراداتهم، الأفكار التي يؤمنون بها، نفرض أنها ماذا؟ متغيرة متحولة. فالوجدان الماركسي يبطل نفس هذا الكلام، نفس الوجدان الماركسي لكل ماركسي ماذا؟ يبطل هذا الكلام، لأنهم يعتقدون أن هذه الأفكار التي يؤمنون بها الآن ويقررونها الآن ويريدون إيصالها الآن هي عين الأفكار التي آمنوا بها قبل كذا من السنين وقبل كذا من البحث، وليس غيرها. هذه نقطة أولى، هذا جواب أول. ثانيا، قل بالنسبة إلى نفي الثبات والقول بالحركة والتطور والتغير الذي قاله الديالكتيكيون، قاله الماركسيون، فنحن أيضا نقول به ونوافقهم عليه، أي أن هناك قانون عام يتحكم بهذا الوجود المادي، هو قانون الحركة والتغير والتكامل. نحن أيضا نقول بذلك، ولكن هذا القانون مختص وين؟ مختص بعالم أعيان الخارجية المادية، ولا يشمل عالم ماذا؟ عالم الفكر والتصور. قولهم بوجود هذا القانون قول صحيح، نحن أيضا نوافق عليه، بل أكثر من ذلك، نحن نقول بشيء أعمق من ذلك، نقول بالحركة الجوهرية. فالعالم المادي، عالم المادة يساوي السيلان والتحرك والتغير، وهو تحرك جوهري وليس ديالكتيكي كما يقول. نتفق الحين معهم في النتيجة، ولكن نختلف ماذا؟ في طبيعة الحركة. هم يقولون ديالكتيكي قائم على صراع النقاط، نحن نقول جوهري وليست قائم على صراع النقاط. إذن ما قالوه من وجود قانون حركة وتغير وتكامل وتطور، هذا كلام صحيح ونوافق عليه، ولكنه مختص بعالم الأعيان الخارجية، بعالم المادة، ولا يشمل عالم المفاهيم والتصورات والماهيات. ليش؟ لأن عالم الفكر وعالم التصورات وعالم الأفكار ليس أمرا ماديا وليس من سنخ المادة، كما تقدم ذلك تفصيلا، وكما تقدمت الأدلة على ذلك تفصيلا بشهادة، أيضا نأتي بشهادة على ذلك، بشهادة أن الإنسان يمتلك ماذا؟ يمتلك تصورا عن الحقائق التاريخية. مثلا 3 أكتوبر عام 1917 ثورة البلشفية التي حدثت في روسيا القيصرية، إنسان يمتلك ماذا؟ يمتلك صورة عنها كحقيقة، كحقيقة تاريخية حدثت في عام 1917. ولو كانت الأفكار متغيرة متحولة، لكانت ثورة أكتوبر حقيقة ثابتة لو متحولة نسبية، متحولة نسبية، مع أنهم لا يؤمنون بذلك ويقولون ماذا؟ حقيقة ثابتة، والإنسان يعلم بالتاريخ وعلمه بالتاريخ ثابت، علمه بالتاريخ ثابت وليس متحول. وإلا لو قلنا بمقولة هؤلاء الماركسيين من أن عالم الذهن، عالم الأفكار أيضا يخضع لقانون الحركة، يخضع لقانون التكامل، فلن يستطيع الإنسان أن يتعرف وأن يتوفر على أي حقيقة من حقائق التاريخ ومنها ثلث أكتوبر. شوف قيمتها الحقيقية، لأنه ليس هناك ماذا شيء هو عين الشيء، هو عينه في اللحظة الأولى وهو عينه في اللحظة الثانية، لا سوف يكون مختلفا. فإذا كنا لثلث أكتوبر في الساعة الثانية ظهران سوف يختلف ماذا؟ ها؟ كحقيقة تاريخية سوف يختلف عما عن إدراكنا لثلاث أكتوبر في الساعة الواحدة وفي الساعة 12 بفعل هذا، بفعل هذا القانون الذي يقولون به ويلتزمون به ونحن لا نلتزم به. هذا اثنين. ثالثا، هو بالنسبة إلى قانون امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما، فنحن نقول أن اجتماع النقيضين وارتفاعهما مستحيل على حد السواء في عالم الخارج وفي عالم الذهن بلا فرق. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما سواء في عالم الخارج والأعيان الخارجي المحيط بالإنسان أو في عالم الذهن والفكر، وهذا إدراك بديهي أولي فطري لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال. فلو تنازلنا عن سائر البديهيات قانون العلية غير قانون العلية فإننا لن نتنازل ولا يمكن أن نتنازل عن هذا القانون، فهو قانون فطري. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما سواء في عالم الذهن والفكر أو في عالم الخارج، بل أكثر من ذلك نحن نقول كما تقدم منا سابقا كل القضايا البديهية الأخرى تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قانون استحالة التناقض وحاجتها إليه في استقرار العلم والحكم، فضلا عن أن كل المعرفة الإنسانية في جانبها البديهي أو جانبها النظري تحتاج إلى هذه القاعدة. فهذه القاعدة تعتبر ماذا؟ أم القضايا، وتعتبر قاعدة هرم المعرفة الإنسانية. بل أكثر من ذلك قول الإعلام نحن لو تنازلنا عن هذا الخلط الذي عند الماركسيين بين الضدين وبين النقيضين، دائما في كلمات تجد هذا الخلط، تارة يعبرون عن النقيضين بالمتناقضين مع أنه أكو فرق بين النقيضين والمتناقضين، تارة يأتون بأمثلة هي من الضدين. يقول لو تنازلنا عن ذلك وجئنا إلى كل ماركسي وسألناه لوجدنا أنه بوجدانه يؤمن باستحالة التناقض، فكل ماركسي ليس مستعدا للإيمان بصحة فكرة معينة بشكل مطلق والإيمان في نفس الوقت بخطئها بشكل مطلق. كل ماركسي ليس مستعد أن يؤمن أن الفكرة المعينة 1+1=2 هم صحيحة بشكل مطلق وهم ماذا؟ خاطئة وكاذبة وليست صحيحة بشكل مطلق في نفس الوقت. بوجدانه يرفض ذلك، بمعنى أنه بوجدانه يؤمن بامتناع التناقض. خب قد يقال أنتم باعتباركم من المؤمنين بالميتافيزيقية والمذهب العقلي ونظرية المعرفة القائمة على أساس المذهب العقلي تؤمنون أن الحقائق مطلقة وليست نسبية، وأن كل شيء إما أن يكون صحيحا مطلقا وإما أن يكون ماذا؟ كاذبا وخاطئا مطلقا، وأن الحقيقة مو نسبية، لا حقائق ماذا؟ مطلق. فالشيء إما أن يكون صحيح مطلق وإما أن يكون ماذا؟ خطأ مطلق. القضية إما صادقة بشكل مطلق وإما كاذبة بشكل مطلق، ليس هناك صدق وخطأ نسبي. ولذلك تجدون أن هذا الكلام منا يشكل إشكالا ولا تقبلونه. أما نحن هكذا يقول مالك شون، أما نحن فلأننا لا نؤمن بالحقائق المطلقة وإنما نؤمن بالحقيقة النسبية المتغيرة المتحولة المؤقتة، فلا يكون الكلام السابق بناء عليها لا يشكل مشكلة، ليس فيه مشكلة، لأننا نؤمن أن الحقائق نسبية متغيرة متحولة، وبالتالي كل ما ذكرتموه سابقا من إشكال لا يعتبر إشكالا. فما في الذهن أمر نسبي، الإدراكات نسبية، كما أن الخارج أيضا متوافق مع الذهن لأنه أيضا أمر نسبي متحول متغير ليس مطلق. فإذا الذهن متوافق مع الخارج في إدراكه للنسبيات، وتكون إدراكاته نسبية ليست مطلقة، حقائق ليست مطلقة، حقائق نسبية. وبالتالي فكل إثبات في الخارج يمكن أن يجتمع مع النفي، كل شيء يمكن أن يجتمع مع النفي، نسبي مو مطلق. والجواب يقول علامة الجواب أولا أن هذا الكلام بنفسه يعتبر اعترافا بقانون امتناع اجتماع النقيضين وامتناع اجتماعهما، امتناع ارتفاع النقيضين وامتناع اجتماعهما. لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون الفكر في الخارج أمر نسبي، يقولون الفكر نسبي والخارج نسبي، فالفكر نسبي لأنه متفق مع الخارج. خب سؤال، هذا الحكم صادق لو كاذب؟ الفكر نسبي متفق مع الخارج النسبي، هذا حكم. سؤال، هذا الحكم صادق لو كاذب؟ لا بد أن تقول أنه ماذا؟ صادق. إذا لا بد أن يكون متطابقا مع الخارج، أي يكون ماذا؟ يكون صادقا. ولا ماذا؟ يرفضون أن يكون كاذبا، وإنما يكون صادقا، لا بد أن يكون صادقا. خب سؤال، صدقه مطلق ولا نسبي؟ هذا الحكم، الفكر النسبي متفق مع الخارج النسبي، هذا الحكم هل هو حكم مطلق بعد أن كان صحيحا ومطابقا للواقع؟ هل مطابقته للواقع نسبية لو مطابقته للواقع مطلقة؟ بلا شك هم يؤمنون بأنه حكم مطلق، ولذلك يقولون ماذا؟ لا يوجد فكرا مطلق، حتى ينفون الفكر المطلق لابد أن يكون بنفي مطلق بحكم مطلق، لأن الحكم النسبي لا يمكن أن ينفي بشكل مطلق. إذن هم في قرارة أنفسهم في هذا الاستدلال يؤمنون بامتناع ماذا؟ بامتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما، لأنهم لو قالوا هذا الحكم نسبي أو قالوا هذا الحكم مطلق ولكن مع تجويزهم لاجتماع النقيضين، فهذا يعني أن هذا الحكم ليس متناقضا مع حكم ماذا؟ مع ماذا؟ مع كونه نسبي. إيمانهم بكونه مطلق لا يتنافى مع ماذا؟ مع أن يكون نسبيا بعد الإيمان بإمكان اجتماع النقيضين. إذا لابد في قرارة أنفسهم من رفض إمكان اجتماع النقيضين حتى يكون ماذا؟ حتى يكون حكمهم مطلقا وينفي الفكر ماذا؟ المطلق بشكل مطلق. هذا أول. اثنين، نقول نفس المنهج الديالكتيكي ونفس قضايا المنهج الديالكتيكي، نفس الأصول الفلسفية التي يؤمنون بها، هذه أصول مطلقة وليست أصول نسبية. هم رفضوا الفلسفة الميتافيزيقية والمنطق الميتافيزيقي منطق الأرسطي وجاءوا بمنطق جديد في مجموعة من القوانين، مجموعة من الأصول. سؤال: أصول المنهج الديالكتيكي الماركسي مطلقة لو نسبية؟ لابد أن تكون مطلقة، لابد أن تكون ماذا؟ مطلقة ولا تكون نسبية، وهم يؤمنون بذلك أنها مطلقة. ولذلك ذلك لينين عنده عبارة يقول فيها: لا يمكن تغيير أي جزء أساسي من أجزاء الفلسفة الماركسية التي صنعت من فولاذ خالص. وبذا كان الفكر نسبي، لماذا لا يمكن تغيير أصول الفلسفة الماركسية؟ لأنهم يؤمنون بأنه ماذا؟ بأن أصول الفلسفة الماركسية مطلقة وليست نسبية، ثابتة ثبوتا مطلقا. فهذا يعني أن هناك فكر ماذا؟ أن هناك فكر مطلق وليس الفكر ماذا؟ نسبي. وبالتالي إذا كان الفكر الماركسي فكر مطلق، لا يحق لهم أن يقولوا ماذا؟ إن الحقائق مؤقتة ونسبية. إن الحقائق مؤقتة ونسبية، وإلا لو كانت الحقائق مؤقتة ونسبية لما حق لهم الإيمان ماذا؟ الإيمان بأن أصول الديالكتيك وأصول الفلسفة الماركسية مطلقة. لا، ممكن يكون أي، ممكن أن يجتمع مع كلام خصومه اللي يجتمع النقيضان. فكر الذي يخالفهم نقيض لفكرهم، فلا بد ماذا؟ من خلال إيمانهم باجتماع النقيض لا بد ماذا؟ أن يجتمع. فلا يمكنهم نفي وجود ماذا؟ وجود فكر مطلق لو كانوا يؤمنون بأن الحقيقة نسبية. أما مع إيمانهم بأصول المنطقة الديالكتيكي والفلسفة الماركسية وأنها أصول مطلقة ويؤمنون بها إيمانا مطلقا، عند ذلك لا يمكنهم أن يقولوا أن الحقيقة نسبية ومؤقتة. لا، الحقيقة لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون دائمة وثابتة حتى يؤمنوا بأن أصول الفلسفة الماركسية ماذا؟ ثابتة ودائمة. إذن هذا الإشكال لا يمكن قبوله، لأن أصل امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما وأنه لا واسطة بينهما أمر فطري عند الإنسان لا يمكن رفضه ولا يمكن التنكر له بأي شكل من الأشكال. خلنا نقرأ هذا المقدار. إشكالا: يقول مفكر المادية التطورية، مفكر هذا خطأ مطبعي، مفكر من دون ألف صحيح، تحذف فقط النون للإضافة، فكرون تحذف النون للإضافة من دون ألف، هاي الألف تضاف ليش ألف الفارقة. إنزين، يقول مفكر المادية التطورية: إن جميع النظريات التي تقدم استنتاجها من البيان السابق عند حديثكم عن المذهب العقلي تشكل أساس المنطق الجامد، المنطق الراجعي الكلاسيكي الثابت، وهي ملغاة في منطق المادية التطورية. مادية التطورية يعني شنو؟ يعني المادية الماركسية ديالكتيكي. فالمنطق الجامد يقوم على ثلاثة أصول: أولا، أصل الهوية العينية، أن كل شيء هو عين ذاته. والأصل الثاني، أصل الثبات، أي أن كل شيء في اللحظة الثانية عينه في اللحظة الأولى. وثالثا، أصل امتناع اجتماع الضدين. هم يقولون ضدين، احنا ما نقول ضدين، احنا نقول نقيضين، لكنهم يخلطون بين الضدين وبين النقيضين، أي الوجود والعدم في محل واحد. والعلامة هنا يجعل جملة اعتراضية: بدلوا اجتماع النقيضين اللي هو ماذا؟ السلب والإيجاب، وجود والعدم، باجتماع المتناقضين. شنو متناقضين؟ مثل قيام زيد ولا قيام زيد، قيام زيد ولا قيام زيد، هذا شنو؟ هذا متناقضين. ثم بالضدين، الضدين أمران وجوديان، الضدين شنو فرق الضدين عن النقيضين؟ النقيضان ماذا؟ وجود وعدم، نفي وإثبات، وجود القلم وعدم وجود القلم. أما الضدين فكلاهما أمراني، ها، وجوديان كالسوادي والبياض، الحرارة والبرودة هذان لا يجتمعان لا يجتمعان في محل واحد في وقت واحد. نعم يمكن ماذا؟ أن يرتفعا عن محل واحد، محل واحد لا يكون لا أسود ولا أبيض وإنما يكون ماذا؟ أحمر. وجعلوا مفهوم الوجود والعدم أوسع من مفهوم الإيجاب والسلب، والحال أنهما ليس أوسع. وجعلوه شامل للقوة والفعل فقرروا وفسروا ما تقدم. لكن العلم المعاصر بتطوره المدهش أقام قانون التغير والتكامل العام ومنهج الأطروحة والطباق والتركيب، يعني الديالكتيك والحركة، تز وانت تز وسنتز على سوقه. فلم يبقى للأصول الميتافيزيقية المتقدمة ومنطقها ملجأ، وفقدت اعتبارها وقيمتها التاريخية، إذ لكل موجود وفق المنهج المتقدم واقعه الفعلي مصحوبا بعدمه، المنهج المتقدم على الديالكتيكي مصحوبا بعدمه، لأنه في حال تحول فينضج نقيضه في ذاته لينتج منهما شنو؟ ها لينتج منهما موجود آخر أو موجودا آخر، فينضج نقيضه في ذاته لينتج منهما موجودا آخر، وهذا الموجود يحمل نقيضه أيضا ليتحول إلى موجود آخر وهكذا. في هذا الضوء لا يبقى لقانون الثبات والهوية وامتناع اجتماع الضدين مجال، وقد هاجم الماديون على أساس هذه النظرية بديهيات ونظريات المنطق واحدة واحدة وأبطلوا قيمتها على أساس نظريتهم، فقالوا بصدد الحاد التعريف، حيث يقرر المنطق الميتافيزيقي أن مجموعة أجزاء ماهية الشيء معرف له. ماذا قالوا؟ قالوا يمكن أن تكون نظرية الحاد صحيحة حينما يكون للشيء ماهية مستقلة عن سائر الماهيات، بينما الأمر ليس كذلك، ويمكن أن تكون صحيحة حينما تكون ماهية الشيء ثابتة على حال واحد، بين الأمر ليس كذلك، ويمكن أن تكون صحيحة حينما لا يحمل الشيء ضده، بينما الأمر ليس كذلك لا يحمل ضده، وبالتالي سوف ينتجان ظاهرة متناقضة. ويأخذون الشكل الأول من القياس الإقراني مثلا فيقولون يقرر المنطق الميتافيزيقي كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، إذن كل إنسان حساس، وهذا الشكل القياسي يعطي النتيجة حينما تكون للإنسان ماهية مستقلة عن الماهيات الأخرى، وأن الإنسان يبقى إنسانا ولا يصير غير إنسان، والأمر ليس كذلك. وقد سجلوا نظير هذه الإشكالات في الموارد الأخرى، وكما هو واضح تنبثق جميعا من الأصول الثلاثة التي ينقضها الديالكتيك. الجواب: لا نعكف فعلا على الحديث حول منهج الإثبات اللي هو التيز، والنافي اللي هو انتيتيز، ونفي النافي اللي هو السنتيز، ونوكل الشرح الكامل لتفاصيل هذه النظرية الجديدة إلى مقالة مستقلة تحت عنوان القوة والفعلية مقولة الحركة، سنحررها بإذن الله تعالى في الجزء الثاني. لكننا هنا عبر إيضاح مفهوم الحركة العامة سنوضح أن هذه الفكرة تتطابق تماما مع تفسير الفلاسفة المتقدمين الميتافيزيقيين، أيضا يقولون بالحركة، الذين قرروا الحقيقة المطلقة للحركة، كمال أول بالقوة لشيء هو بالقوة، أو اتحاد القوة والفعل في الحركة. إنما يكمن الفرق بين التقريرين في أن الفلاسفة الماديين قرروا فكرة ناضجة ببيان ساذج وقاصر ومضطرب، فقالوا بالنقائض، فكرتهم صحيحة أنه أكو حركة وأكو تكامل، ولكن قرروها بأسلوب ساذج والقول بالتناقض، مع أنه لا نقول بالتناقض. نعم إن قصة تيز وإنتي تيز وسنتز الطويلة هي هذه الجملة القصيرة نفسها، اتحاد القوة والفعل في الحركة، هذا لا يعني اجتماع نقيض اتحاد القوة والفعل، والطرق البعيدة والطويلة التي سلكها الفلاسفة الماديون في هذا الوادي، والهدايا الرطبة والطازجة والأكثر طراوة التي حملوها في كل عودة معهم، وعرضوها من خلال لوحات مختلفة تناقضت وتعرضت مع بعضهم إلى حد بعيد، فأقاموا في الواقع نظاما فوضويا. وبغية أن لا نبتعد عن سياق الحديث في هذه المقالة نعكف على النتيجة المنطقية لهذا الحديث فنتناول الأصول الثلاثة التي ينفيها الديالكتيك العينية الثبات استعادة اجتماع النقيضين الضدين ونذكر أيضا بملاحظات تقدم إيضاحها في المقالات السابقة أولا أن نفي العينية الذي يقرره المفكرون الماديون يمكن طرحه في مجال المادة الخارجية وتركيباتها لا في مجال العلم والإدراك نحن أيضا نقول ماذا أيضا ننفي العينية ولكن وين ننفي العينية في عالم الخارج في عالم المادة وليس في عالم الذهن أما عالم الذهن ففيه أصل عينية لأننا أثبتنا في المقالة الثالثة العلم والإدراك أن العلم والإدراك لا يتسم بخصوصية التحول المادي وأن كل صورة مدركة مستقلة عن الصورة الأخرى استقلالا كاملا وغريزة المعرفة والتفكير الإنساني شاهد على ذلك على أن المفكرين الديالكتيكيين يتمتعون بهذه الغريزة الإنسانية أيضا وجدانهم المدرك غير مستعد إطلاقا لقبول مقولتهم إذ حتى في هذه المقولة يريدون من أعماقهم إيصال عين مقصودهم لنا لا غيره ويريدون أن نوافق على عين مقصودهم لا غير ووجدانهم شاهد على أن الفكرة التي يقررونها اليوم عين الفكرة التي فهموها عين الفكرة التي فهموها بالأمس وعين الفكرة التي كانت قبل الأمس من المجهولات إن العينية أعم بالضرورة من سائر المفاهيم وحتى سلب العينية ذاته يستلزم إثبات العينية ثانيا نفي الثبات الذي يؤكده الديالكتيكيون يصدق في المادة أنه لا ثبات ولكن ولا ثبات في المادة مو في الذهن لا في الصورة العلمية التصورية أو التصديقية كما هو الحال في العينية حقا ماذا يقر هؤلاء في القضايا التاريخية المنصدمة وفي حياة السلف فهل أن كل شيء مجهول أمام الإنسان حتى هذه القضية مجهولة أيضا وهل أن كل شيء في إدراك الإنسان نسبي ومتغير حتى هذا المفهوم النسبي والمتغير لعلنا نفكر بمنطق الميتافيزيقيا فلا نفهم حديثهم كما يقولونهم ولكن في ضوء هذا الفرق ألا نحصل على أفكار ذات عينية وثبات ويكون هناك صنف من الفكر ذي عينية وثبات وصنف فاقد للعينية والثبات الثبات والعينية فيكون الفكر الذي هو مادي على الدوام ماديا حينا وغير مادي حينا آخر وهذا تناقض محال لكن هؤلاء المفكرين يقررون صراحة جواز اجتماع المتناقضين ثانيا أما اجتماع النقيضين الذي يعبر عنه الديالكتيك غالبا اجتماع الضدين فهو محال في المادة وفي الإدراك معا ومن الواضح أننا إذا شككنا في أي قضية بديهية لا نشك ولا نتردد في الحكم بقضية استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين حتى لو شكنا في كل القضايا على الرغم من أننا قلنا كل قضايا تحتاج علما لهذه القضية أكدنا أن حصول العلم بأي بديهية يتوقف على قضية استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين ومع افتراض عدم وجود هذه القضية لا يستقر للعلم قرار والغريزة الفطرية الإنسانية بما في ذلك فطرة مفكري المادية التطورية لا تجيز بطلان هذا الحكم وجعجعة الديالكتيك في نفي هذا الحكم والأمثلة الكثيرة التي طرحها لإثبات صحة ما يدعيه ولغة الخطاب المختلفة التي استخدمها نظر الوجود والعدم بالقوة وبالفعل تيز وانتيز وضدان متغيران متنافيان استخدموا هذه المصطلحات في التعبير عن هذا القانون كل ذلك شاهد على تخبطه وخروجه عن مصب البحث وتسديد رميته نحو هدف آخر وإلا فهو غير مستعد إطلاقا لقبول حكم صادق تماما وكاذب تماما معا في وقت واحد يمكن ذلك يقبل أو لا يقبل لا يقبل وغير صادق تماما وغير كاذب تماما نعم يقول مفكره أيضا مفكره فيها خطأ مطبعي الديالكتيك أن المنهج الميتافيزيقي وهو فكر مطلق يخلق هذا المأزق أما منهج الديالكتيك فهو نسبي والعالم الموضوعي ينسجم معه لأنه أيضا متغير يعني نسبي فليس لدينا في عالم المادة نفي مطلق وإثبات مطلق فكل إثبات في خارج يمكن أن يجتمع مع النفي أعتذر أطلنا عليكم في القراءة لكننا نقول أولا أن هذا الكلام نفسه اعتراف بصحة امتناع النقيضين حتى في عالم الخارج لأن الحكم الذي يثبتونه للخارج الفكر نسبي والعالم المادي يتفق مع هذا الحكم لا يرضون أن يكون كاذبا فينفى عن عالم الخارج يعني يكون كاذب لا لا يقولون صادق أو إذا صدق يعني مطلق لو مطلق مطلق حتى ينفي أبدا يكون مطلق. ثانيا إن منهج الديالكتيك ذاته منهج مطلق أيضا لأن الديالكتيكيين لا يرضون أن يقال لهم إن كل أتعابكم عبث طائل لا طائل وراءها وأدلتكم خواء وكذب. إذن فلا يقبلون لو ما يقبلون ما يقبلون وإنما يقولون أصولنا هي الصحيحة الصادقة والفلسفة الأخرى هي الباطلة ويؤمنون بذلك إيمان مطلق. إذن فلا بد أن يكون استدلالهم صحيح في اعتقادهم وهذا فكر مطلق استقر في أدمغتهم ومن حسن الحظ أن يكون فكرا وفق المنهج الديالكتيكي. إذن الفكر في ضوء منهج الديالكتيكي مطلق وليس نسبيا. هذا السيد يتحكم. ثم كيف يمكن أن يتصور أساسا إقامة برهان بشيء نظرية وتثبت نتيجته ومع ذلك لا يؤثر تكذيب النتيجة على البرهان؟ يمكن تصور ذلك ولا تصور ذلك؟ لا يمكن تصور ذلك من خلال رفضي قانون استحالة اجتماع النقض وارتفاعهما أي يمكن كل يجتمعان. أما مع الإيمان أن الفكر مطلق وهذه النتيجة مطلق فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم الإيمان بأصل امتناع اجتماع النقض وامتناع ارتفاعهما لأن الإيمان بالنتيجة لا ينسجم مع القول بأن ماذا؟ بأن البرهان شبي متغير متحول لأنه ليس هناك شيء ثابت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.